قال المصنف رحمه الله تعالى: ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. لحديث عائشة مرفوعة: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به.
قال: ولزوجة. هذه المسألة طبعا هو يعني هذه عادة أهل العلم، عادة أهل العلم من السلف أنهم إذا تكلموا في مسألة وكان لها لواحق وكانت هناك أمور تستتبعها يذكرونها في كتبهم من باب الاستطراد، وإلا فالحديث هنا عن الولاية، الحديث هنا عن الولاية في الحجر، إذا حجر على يعني السفيه والصغير والمجنون فكيف يتصرف وليه؟ هذا في الأصل، ها؟ كيف يتصرف وليه؟ وهل يأكل من ماله إذا احتاج أو لا يأكل؟ تقدم الكلام في بداية الفصل، ثم أراد أن يتبع الفصل أو يختم الفصل بأمور يعني قد لا يوجد لها أبواب مستقلة في الفقه، قد لا يوجد لها أبواب مستقلة في الفقه، فأدخلها في هذا الموضوع من باب الاستطراد، ها؟ وهذا له أصل في الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هل نتوضأ به أو نغتسل قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولم يسأل عن مسألة الميتة، ليش؟ لأنه رأى أن هذا من باب تتميم العلم والمعرفة، وأن السائل ربما يكون أحوج. وهذا المسألة فعلا الآن ولي اليتيم أو ولي السفيء أو المجنون العدد قليل فيه، لكن الزوجة تبتلى بهذا كل يوم لأنها تنفق من مال زوجها. فإذا أنفقت من مال زوجها وأعطت شيئا ما صدقة، هل يجوز لها ذلك بحكم ما أذن لها من التصرف فيه أو لا؟ يقول هنا: لزوجة ولكل متصرف في بيت، يعني له الإذن فيه، قال: أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر. هذا الضابط، بما لا يضر. ليش؟ لأن بعض الناس قد يكون يقول عن طيبة نفس ويعني يمدح أن ما شاء الله يده بالخير طيبة، لكن ما هو من حقه يجي الزوج مثلا بالمقاضي وبعد يوم يومين وإلى هي ما في، ليش تصدق بها؟ ما يصير هذا، لابد هذا الأمر يعني المقصود به أن يكون بما لا يضر، فإن كان بشيء يضر ويؤثر فلا يجوز إلا بإذن صاحب البيت وبإذن الزوج. ليش؟ لأن الزوج على كل حال على قدر حاله، ولا يعلم الأحوال إلا الله سبحانه وتعالى، وأحيانا هو يتصرف أو يتصدق في جوانب، أو أحيانا لا يستطيع أيضا أن يوفي مثل هذه الأمور في كل وقت، فيقول مثل الرغيف ومثل حبة البرتقال مثلا، الفاكهة ومثل الثوب الزايد مثلا، الذي يعني لو علم عنه الزوج يعني يرى أنه إن شاء الله تعالى نفسه تسمح بهذا، فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. وهذا أيضا ينبني على معرفة خاطر الزوج، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أليس كان يتخذ لأزواجه؟ من يتخذ لأزواجه؟ لو رأيتم بعض ما ورد أنه كان يتخذ لأزواجه أحيانا قوت سنة، لكن يمكن ما يمر عليه ولا أيام حتى لا يبقى في البيت شيء، ينفق له، لكن تنفقه ما هو إذا خلصت تقول يلا رح السوق جب، لا، تصبر ولو على الماء، تبيت الهلال والهلالين وما في بيتنا إلا الأسودان، التمر والماء، والله ما عندنا إلا الماء، تقول لكن ما تسأل. ولما سألناه النفقة جاءت آية التخيير، جاءت آية التخيير، هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة إذا وجد يعني من يكون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء أبدا، ولا وأخلاق نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسألن عن شيء ولو بقينا الليالي ذوات العدد على الماء والتمر، فتتصدق كما تشاء. أما إذا كانت المسألة يجيب الزوج اليوم الأغراض وكذا، ثم بعد يومين ثلاثة أيام وزعتها ثم تقول له تطالبه، هذا ما يجوز. لكن من المعلوم أن المسلمين عموما أن التمر والرغيف وحبة الفاكهة وما أشبهها وزوائد الأكل هذا غالبا الناس يتسامحون به، فيتجوز صدقته منه، من كما قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، يعني فيما يجري العرف بالتسامح فيه، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك الذي هو الحافظ الذي يحفظ، لا ينقص بعضه من أجر بعضه، لأن الحافظ أمين وهو يسأل عنه، ما يجوز أن يخرج الشيء إلا في موضعه. فيقول إن مثل هذا العمل إذا هؤلاء الثلاثة يحصل لهم أجر من غير نقص بإذن الله تعالى. هذه المسألة يعني توجب على الأزواج أن يتعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا رأى امرأة تتصدق في سبيل الله وتعطي من أمواله بما لا يفسد المال، لا يجوز لها أن يعنفها ولا أن يضربها ولا أن يسد باب الخير، لكن على قدر الحاجة وعلى قدر الأمر اليسير الذي لا يضر به. أما إذا كان يضر به ويجحف بالمال فيجوز له معاتبتها وإيقافها، يجوز لها إيقافها وإيقاف بعض الأشياء التي يرى أنها يعني لا يعني أن تكرار شراءها يضر به ويجحف بماله. قال ولم تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استثناء، ما قالت استاذة ولكن قال غير مفسدة، يعني فيما تعارف عليه الناس، لأن العادة السماح وطيب النفس به. ليش؟ لأن كما ذكرنا الدنيا ستذهب وتتركها، ويبقى لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قالت ذهبت كلها كالشاه إلا كتفها، قال بقيت كلها إلا كتفها. ليش؟ ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى
إلا أن يمنعه من ذلك أو يكون بخيلا فيحرم، لحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم الحديث، وقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس.
نعم. أو يكون بخيلا، جاءت هند رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإني آخذ لي ولولدي، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولم يأمرها بما وراء ذلك، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فقال ولم يأمرها بما وراء ذلك، يعني من أنها تتصدق أو تعطي، لأن الآن إذا بخل الرجل مثلا في شيء من الواجب الذي عليه فيكون في الإنفاق بالصدقة من باب أولى، يكون من باب أولى. فإذا كانت الشحاحة هذه على الواجبات فلا شك أنها في النوافل من باب أولى. فإذا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، معناه أن ما زاد على ذلك لم يشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إذا دخل تحت العام فتأخذ مما كان بالمعروف لها ولولدها، لا مانع أن تتصدق منه كحق لها هي. فإذا كان يطلع أن هذا يمنعه هو فلا، ليس له في ذلك أجر، والأجر لها وحده.
باب الوكالة وهي جاهزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى والعاملين عليها، وقوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الآية، ولحديث عروة بن الجعد وغيره، ووكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.
الوكالة بفتح الواو الوكالة وبكسرها وكال، وكلهما لغتان فيها، هما لغتان فيها، يقال وكالة بالفتح ووكالة بالكسر، وهي الأصل فيها يعني في الوكالة وبالوكالة التفويض، هذا هو الأصل فيها من ناحية اللغة. أما بالإصطلاح الشرعي فكما سيذكر معكم الآن تحت أنها استنابة جائز التصرف، مثله يعني جائز التصرف فيما تدخله النيابة من حقوق الله عز وجل أو حقوق الآدمي أو مما وراء ذلك من الأمور المباحات، وسنقسم هذه الحقوق إن شاء الله بعد يعني قليل. قال جائزة، هذه قاعدة، هذه قاعدة للعلماء إذا أرادوا إثبات الأمر، يعني قبل تعريفه يقول أثبت السقف ثم انقش، فعندئذ يثبت الأمر فيثبتونه ثم بعد ذلك يتحدثون عنه. فقال هي جائزة في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى والعاملين عليها. ما وجه الشاهد من الآية؟ يعني أن العاملين عليها موكلون في قبض الصدقات من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم نعم هم الجباه، يعني أو هم الذين يعني يجمعونها من الناس ويأتون بها، كانوا يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى خلفائه من بعده. وهذه الزكاة قال والعاملين عليها، أي يجوز الدفع للعاملين عليها. هذا العامل عليها كان يتطوع العامل عليها في الأصل كان متطوعا لا يأخذ شيء من بيت مال المسلمين مقابل ذلك، لكن الآن إذا كان موظفا ويأخذ من بيت مال المسلمين فلا يجوز له أن يعطى، لا يشكل من العامل عليه في هذا الحال. ليش؟ لأنه ورد أنه قال هذا لكم وهذا قبلي إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب بذلك، قال ما بال الأقوام أو الرجل نستعمله على العمل فيذهب ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أمه فينظر أيهدى إليه؟ هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على العمال، لأن هذا نستعمله على الأمر يعني استعماله براتب، استعمله بجعل، أما العامل عليها الذي ورد في النص فالمقصود أنهم كانوا يتطوعون كعمر رضي الله تعالى عنه، فيخرج ويجب الزكاة، فإذا جاء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال يا رسول الله ما خرجت أنا أريد يعني تعطيني أجرا، قال خذ كل وتصدق، كل وتصدق. فالمسألة يعني مسألة أنك ما خرجت مستشرف لها ولا أنك طلبت الأجر، ولكن خرج أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه لأنه اعتبر من العاملين عليه، ولكن وجه الشاهد في هذا كون العاملين عليها وكلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عن الخلفاء، وكل عن الأمراء في قبض الزكوات من الناس، والزكاة عمل عبادي، وأيضا جانب مالي، وكذلك قد يوكل في توزيعها، خذ منهم صدقة من أغنيائهم وتردها في فقرائهم، كما هو في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فوكله في الأمرين، في الأخذ أولا وفي الرد ثانيا، مفهوم هذا؟ وقولوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الورق هو الفضة الأصل، يراها من الفضة أو أحد من الفضة تسمى الورق، ولهذا نشأت مسألة عندنا في المناقشة سميناها التورق، مسألة التورق يعني يشتري السلعة مؤجلا بأكثر مما تباع حالا، لا لأجل السلعة ذاتها إنما توصلا إلى الورق وهو الفلوس، توصلا إلى الورق، وذكرنا فيها أقوال أهل العلم. فالورق هنا المقصود به الفضة، فبعث أحدنا بالورق ليشتري لنا كلنا، أليس وكالة؟ أصالة عن نفسه وكالة عن غيره، فهذا موضع الشاهد. حديث عروة بن الجعد لما وقتله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدرهم، أعطاه درهم وقال خذ لنا به شاة، فذهب واشترى به شاتين، فباع واحدة بدرهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمه والشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صدقة يمينك، فكان إذا اشترى شيئا ولو كان حصى أو تراب بارك الله له، بارك الله له،
وكان لا سرق الشيء من أبوه،
أي نعم، فهنا وكله قال خذ هذا درهم فاشترى، فاشترى الآن وباع، اشترى وباع، اشترى شاته، اشترى شاتين وباع واحدة أيضا بالدرهم، ليش؟ لأنها للمصلحة،
وكان مفوض،
نعم، يعني كان يعني جاءه بما أراد وزاده خيرا، وسيأتي معنا هذا التصرف أنه تصرف صحيح إن شاء الله تعالى. وكذلك قبول النكاح أم حبيبة يعني ورد في حديث فيه ضعف، يعني أن النجاشي يعني قبل للنبي صلى الله عليه وسلم زواج أم حبيبة، وهي بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، وهي التي طوت الفراش عن أبي سفيان وقالت لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رغبتي بالفراش عني أو رغبتي عني بالفراش؟ قالت لا والله رغبت عنك بالفراش، فقال لماذا؟ قالت لأنك نجس، إنما المشركون نجس فلا تقرب فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الولاء، هذا الولاء الصحيح. فهذه المرأة يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زوجية له، يعني فقبول الزواج أن تقبل الزواج لشخص يدخل فيه الوكالة،
وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود.
وكل حقا، لأنه إذا قلت ألحق أنا النص، نص ما ألحق. طيب، يقول أن في التعريف استنابة جائز التصرف، ومرت معنا هذه الكلمة الجائزة التصرف البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه مثله، أي جائز التصرف، لأن إذا كان ما هو جائز التصرف فكيف يكون وكيلا؟ هو ما يجوز تصرف في نفسه، فكيف يكون وكيلا على غيره بباب أولى فيما تدخله النيابة؟ كيف؟ نعم هناك أمور سنقرأها الآن لا تدخلها النيابة، فإذا لا تدخلها الوكالة، لا تدخلها الوكالة. ليش؟ لأنه يعني في بعض الأمور لا يمكن يمكن أحد في الصلاة يصلي عنك ها ولا يصوم عنك، ولا توكل أحد يعني يحلف عنك يمين وما أشبه هذه، ولا توكل أيضا يلاعن زوجتك عنك. مفهوم هذا؟ يعني لأن أعمال لا تدخلها النيابة بحال فلا تدخلها الوكالة. وهي تنقسم في الجملة من حيث هي أولا إلى حقوق للآدميين، حقوق للآدميين وحقوق لله سبحانه وتعالى. ومن الحقوق التي لله عز وجل الحديث على الحدود، وسيأتي ما هي الأشياء كيف تدخل الوكالة في الحدود أو القدر الذي تدخل والقدر الذي لا تدخل. فأما بالنسبة لحقوق الآدميين فذكروا من ذلك حقوق الآدميين أولا جملة العقود، جملة العقود يدخل تحتها أشياء كثيرة، منها البيع، الشراء، الصرف، الكفالة، الحوالة، الجعالة، كلها هذه العقود المالية المعروفة التي يصح الإنسان فيها التصرف والهبة والفدراء يصح فيها يدخلها التوكيل، وهي تزيد على أكثر من 13 عقد، منها المشافة ومنها الشركة ومنها كما ذكرت لكم في العقود السابقة. الإبراء لو قال أنت وكيلي، إذا جاء شخص مثلا فلان لي عندك حقوق فأبرد منه، أبرد منه، أنت وكيلي في الإبراء، ويشهد على ذلك أنني وكلت فلان وقد أبرأته، تدخله تدخله الوكالة. طيب هذا أول شيء حقوق الآدميين، قلنا منها جملة العقود. ثم ذكر بعد ذلك جملة الفسوق، فذكر طبعا ومن العقود النكاح وغير ذلك، ومن وشراء الإماء، ومن الفسوق مثلا الطلاق والمخالعة، هذه تعتبر المخالعة منها. وكذلك يدخل فيها أيضا الرجعة، تدخل الرجعة لأن بعد الطلاق وإن كانت لا تعتبر فسخا لكنها تكون بعد الفسخ. ليش؟ لأن الأصل في هذا، الأصل في هذا ما دام جاز كالأساس وهو قبول النكاح ففي خلعه أضعف، الخلع أضعف من العقد الأصلي، فإذا جوزها دخول الوكالة في العقد الأساسي جاز في فسخه من باب أولى أنه أضعف. هذا تقريبا يخرج من هذه المسألة الفسوق ذكر قال وفسخ كالخلع والإقالة في البيع وكذلك الرجعة، والمقصود والعتاب يدخل في هذا. لو قال وكلتك في عدة عبدي فلان يصح عدة الوكيل ولا ما يصح؟ يصح، ولكن متى يصح؟ إذا فعل ذلك قبل أن يتصرف فيه، فإن تصرف بما يخرجه بما يرجعه إلى ملكه بما يرجع إلى ملكه فسدت الوكالة، بطلت الوكالة، لأنه الوكالة عقد جائز، الوكالة عقد جائز، ما هو النقد حتى التوكيل خلاص تعتبر يعني كل شيء تقدر تتصرف فيه كما تشاء. لا، لو تصرف فيه قبل أن تعلم أنت وقبل أن تتصرف فتصرفه مبطل لوكالة. ويخرج من هذا الظهار واللعان والأيمان والنذور والقسامة والقسم بين الزوجات، وكذلك الشهادة والرضاع والالتقاط والاغتناء، يعني هذه الأشياء يعني تدخل أي تخرج من الوكالة، هذه لا تدخل
حقوق،
أيوة هذه حقوق،
حقوق لله الإنسان،
أيوة. وأيضا ملتزمة، ملتزمة ببدن الشخص، ملتزمة إلا أن الشهادة إذا كانت أنت عندك شهادة وخشيت أنك تموت مثلا وتريد أن تشهد على ما شهدت عليه فهذه تسمى الشهادة على الشهادة، ويسمى شهادة الفرع شهادة الأصل، وهذه لها ضوابط معينة في قبولها، لها ضوابط معينة في قبولها، تأتي إن شاء الله في باب الشهادة. يعني بمعنى أن الفرع تأتي بشخص وتقول أنا أشهد على كذا وكذا، أنني أشهد على كذا وكذا، فتسمى هذه الشهادة على الشهادة ولا يسمى توكيلا في أداء الشهادة. ليش؟ لأنك أنت تشهد على شهادتك، تشهد على شهادتك فقط، وللقاضي أن يقبلها وللقاضي أن يردها إذا اشتراك فيها. كل حق لله عز وجل يدخله النيابة، قالوا مثل تفريقة الصدقة، هذا الحق الثاني وهو حقوق الله عز وجل، تفريقة الصدقة، الزكاة، النذر إذا نذر شيئا مثلا أن يتصدق أو أن يفعل يعني عملا معينا من مثل هذه الأشياء التي ليست من العبادات البدنية، لو نذر أن يصلي ركعتين ما يصلي على غيره، ما يصلي عنه غيره. لكن لا، الصوم فيه كلام، إن أمي نذرت أن تصوم فماتت قبل أن تصوم، أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك، اقض الله فالله أحق بالوفاء، لأن الصوم عبادة محدودة. أيوة عبادة محدودة، وسيأتي لها إن شاء الله مزيد بحث بعد قليل. وكفارة، الكفارة حق لله عز وجل، فإذا وكل إنسان قال قل أنا معك، قل أطعم 10 مساكين ولا أعرف المساكين في هذا البلد، وأعطاه وكالة يعتبر، وهذا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث من أبعد أماله لقبض الصدقات ولتوزيعها أيضا. ويدخل أيضا في العبادات الحج والعمرة، الحج والعمرة إذا حج عن نفسه، وكان الشخص الذي يريد الحج أو العمرة إما ميتا مثلا، وإلا مثلا عاجز عن الحج والعمرة، وفي الحج عن القادر في النفل خلاف، أما في الفريضة القادر عليها وفي الفرض ما يجوز، قولا واحدا لا خلاف فيه أهل العلم في هذه المسألة. أما الإنسان إذا كان قادرا على الحج أو العمرة فلا تدخله النيابة، هذا قولا واحدا. طيب إذا مات فإنها تدخله النيابة قولا واحدا، وكذلك إذا كان عاجزا، يعني إن فريضة الحج والله إن فريضة الحج أدركت والدي كبيرا، أفأحج عنه؟ يعني لا يستوي على راحلة، أو أحيانا لا يستطيع الركوب بالسيارة مثلا ويجهد هذا، فقال اتفق قال حجي عنه. وحديث شبرمة لما قال حديث عن نفسك قال لا، قال حجي عن نفسك ثم حجي عن شبرمة، هذا دليل على جواز الوكالة، جواز الوكالة والنيابة فيه. طيب ماذا يعني أما الأعمال المحضة كما يسمونها، الأعمال القرب المحضة، مثل يعني الصلاة بالذات، ومثل أيضا الصوم بالنسبة للفريضة، وكذلك النوافل، ما تقول الإنسان صوم عني اليوم الفلاني، ما يمشي، عبادة بدنية، هذه تسمى عبادة بدنية محضة فلا تدخل فيها النيابة. اللهم إلا ما ذكرت لكم في نذر الصوم، ونذر الصوم هذا بعض أهل العلم خصه به، قال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن نذر الصوم، فهل إذا كان الإنسان عليه صوم واجب؟ طيب من الذي أوجب الصوم في هذه الحالة، الشرع ولا الشخص؟
الشخص.
أيوة، يعني ينبغي أن نفرق، قالوا ما أوجبه الشرع إذا كان الإنسان غير قادر على الصوم الآن، وينوي إذا شافاه الله عز وجل أن يصوم ثم لم يقدر له أفصال سقط عنه، ليش؟ لأنه وجب عليه بإيجاب الله عز وجل، فإذا وكان ينوي فعله ووقته موسع، فإذا لم يستطع القضاء في هذه الحالة سقط عنه، يسقط عنه، هذه مسألة. طيب إذا لكن لو فرضنا أنه يعني أراد أن يقضي عن أمه أو عن أبيه هذا الصوم، ففيه خلاف بين طيب أهل العلم، منهم من قال ألحقه به، قال هذا صوم واجب، فهو مثله مثل ما إذا لو أوجب الإنسان على نفسه نذرا أن يصوم 10 أيام ثم مات ولم يستطع الصوم أو ما صام، فقال يصوم عنه، صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولو فعل الولي هذا إن شاء الله تعالى وإنه جائز وأنه مأجور عليه، إنه مأجور عليه، لكن يقول له صم عني وهو حي مثلا لا لا، هذه العبادات المحضة، هذا في الجملة يعني جملة الكلام الذي ذكر. وهناك يعني من الأمور التي تقولها الوكالة، قالوا تملك المباحات، لو أو يعني وكل شخصا في أن يتملك له مباحة أو أن يحيي أرضا ميتة، لأن الأصل أن من أحيى أرضا ميتة فهي له، هذا الأصل شروط الإحياء التي هي معروفة بالشرع، فلو وكلت شخصا بإحياء أرض موات فأحياها لك فتكون خلاص قام مقامك في هذا البلد.
وفسن كالخلع والإقالة، كالخلع والإقالة،
وخلع معروف إذا أرادت الزوجة أن تفتدي من زوجها، كما في الخبر يعني قالت امرأة من الصحابة إنني أكره هذا الرجل وأكره أن أكفر في دين الله عز وجل، فيعني أنا ما أريد أكره كرها شديدا، فقالت ردين عليه حديثته، قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالع، فخلعها النبي، خلعها الصحابي رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على أن هذا الخلع، لو جاء شخص وقال طيب أنا أوكل فلان، يجري هذه الأمور أنا تعبان أو ما عندي معرفة بهذه الأمور أو أنا ما أريد حضور مجالس القضاء. ها جاز ذلك تدخل فيه الوكالة. والإقالة الإقالة فسخ. الإقالة فسخ. كيف الإقالة؟ يعني بعت إنسان مثلا سيارة أو بيت وقال يا أخي أنا أحس أنك خشيت في المبيع فأقلني أقال الله عنك. هذا هي الإقالة. فيجوز أن تقيل البيع. ها؟ من أقال عذرة أخيه أقال الله عذرته يوم القيامة فيقيله. فعندئذ يدخلها تدخلها الوكالة. ليش؟ لأن يجوز أن توكل شخصا في البيع. ها؟ ففي فسخ البيع من باب أولى لأن ذاك العقد وهو أقوى وفيه ثمر أكثر. بينما الإقالة أخذ
وطلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى.
أنه يجوز التوكيل في الإنشاء في إيش الإنشاء؟ النكاح. فجاز في الإزالة والطلاق بطريق الأولى لأنها أسهل وأفضل.
ورجعة لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح فلا ضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى.
يعني جايز لو قال لشخص يعني وكلتك على المراجعة وكلتك على المراجعة مراجعة زوجتي. أنا راجعتها أريد أن أراجعها فأنا أوكلت في مراجعتها. جايز يعني هذا الأمر جائز. في هذه الحالة إذا حدد وقتا معينا لمراجعها فيه فيجب على الوكيل الالتزام به. ما هي المسألة مثلا طبعا هي العقد جايز فقال له أنا أريد أن أراجع زوجتي لكن مسافر فخذ فلان وكيلي في كل ما يحصل بذن هذا الأمر وراجع زوجتي لي فأنت موكل في المراجعة. موكل في المراجعة فيجوز أن يراجعها. فإذا حدد له وقت ولم يراجعها وفاتت عليه من المسؤول الوكيل والذي يتحمل لأن الأصل أن يراجعها في العدة. الأصل أن يراجعها في العدة ما لم يجعل التفويض إليه يقول إن شئت راجع وإن شئت فيه. هذا جهة.
وكتابة وتدبير وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع.
الكتابة معروفة بين السيد والرقيق فيجوز أن يتولى يعني هذه الكتابة وكيل عن السيد. وكذلك التدبير إذا قال أنت يعني حر دبر حياتي ولكن مقابل شيء من المال مثلا فيسمى مدبرا. وكذلك الصلح. وكذلك الصلح فإن الصلح غالبا ما يكون غالبا ما يكون في الأموال. أما الذي في الأمور الأخرى فهذا شيء آخر لكن الصلح الذي في الأموال لأنه فيه معاوضة. فيه معاوضة. نعم التدبير إذا قال للغلام أنت يعني إذا أنا تخدمني مدى حياتي وإذا مت فأنت حر. هذا يعني جعله دبر حياته. ولهذا قالوا لو أن اليتيم نفسه دبر شخصا جاز التدبير. ليش؟ لأن إذا مات استغنى عنه. إذا مات هو الشخص هذا ذاك ما عاد اليتيم ما عاد يحتاج لأنه مات. مفهوم هذا؟ فلهذا جعل التدبير من الأمور التي يصح فيها التصرف لأنه عقد على مال. الكتابة والتدبير والصلح أشبه البيع والبيع أقوى. فإذا أنشأ البيع بوكالة فمثل هذه الأمور يجوز أن تدخل فيها الوكالة.
وتفريقة صدقة ونذر وكفارة.
حقوق الله عز وجل هذه حقوق الله عز وجل يعني الحقوق السابقة التي مرت كلها من حقوق الآدميين من حقوق الآدميين ويدخل فيها كما ذكرت لكم إحياء الموات وكذلك تملك المباحات من الاحتشاش والاحتطاب وما أشبه ذلك تدخل في هذه أيضا يدخلها الوكالة.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.
حديث صحيح يعني مأخوذ معروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عموم النصوص التي وردت في هذا كحديث معاذ رضي الله تعالى عنه.
ويشهد به حديث معاذ وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم.
ووكله في ذلك في القبض وفي أيضا التوزيع
وفعل حج وعمرة لما تقدم
يعني لما تقدمت لباب الحج والعمرة من جواز دخول الاستنابة من دخول الاستنابة يعني أن يحج عن الشخص أو يعتمر عنه. وطبعا يعني مرة يعني معنا شروط هذه الأشياء ومرة معنا أيضا أن ركعتي الطواف أن سيذكر هذا أن ركعتي الطواف ليست عبادة مستقلة عنا صلاة
لا فيما لا تدخله النيابة كالصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. وحلف منه
وحلف
وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدنه، ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبعا. لكن تدخل ركعة الطواف تبعا.
يعني يقول لا فيما تدخله النيابة، فهذا لا تصح فيه الوكالة، لا تصح به الوكالة، ومن ذلك الصلاة فلا إنابة فيها، لأنها عمل بدني، عمل بدني، والإنسان مسؤول عنها أمام الله عز وجل ويحاسب عليها. وإذا صحت الصلاة إذا صحت الصلاة صح عمله، وإذا بطلت الصلاة بطل عمله، ولهذا تكون من أول الأعمال التي يحاسب بها الإنسان الصلاة. فإن كانت الصلاة صحيحة قبلت وسائر عمله، وإن ردت رد وسائر عمله، لأنها إذا ردت صلاة فوتها، والعياذ بالله، إذا ردت الصلاة لم تقبل فهو كافر، وبناء عليه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا أيضا موضوع الصلاة خطير في مسألة يعني الاعتناء فيها والخشوع فيها والوقوف بين يدي الله عز وجل وتعلم فقه الصلاة حتى يؤديها على وجه المطلوب، لأنه إذا أديتها كاملة لك أجرها كامل، فإذا انتقصت قال انظروا خله من نوافل، فإن كان لك من نوافل أخذت وجبر بها الكسر. قال ثم تكون أعماله على ذلك، يعني من صوم وزكاة وحج. الفرض إذا كان تاما قبل، إذا كان فيه نقص نظر إلى مسألة التطوع من الحج ومن الصدقة ومن الصوم، فيسدد به الأعمال الأساسية الناقصة تسدد به. لكن في الصوم ذكرت لكم أن الصوم إذا كان أوجبه الإنسان على نفسه لا بإيجاب الشارع، أوجبه على نفسه بالنذر فقد ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصوده هنا الصوم الذي هو يعني الفرض الأصلي مع القدرة عليه، وكذلك حتى في النوافل فإنها لا تدخل النيابة. لا يجوز أن تقول للشخص أن تصوم عني يوم عاشوراء، قد يكون الاستهزاء، هذا يكون الاستهزاء في الدين. وحلف ما يجوز إذا حضرت مثلا اليمين، اليمين إذا جاء مثلا الوكيل الآن الدعوة، إذا حصلت المسألة إلى درجة أنه سيحلف المدعى عليه، سيحلف المدعى عليه، فعندئذ ما يحلف الوكيل، الوكيل ما يحلف، يستدعى المدعى عليه، يستدعى المدعى عليه ثم يحلف طبقا لما يريده القاضي، لأن الوكيل هنا أو الوكالة هنا هذا عمل بدني، ما يمكن أن تدخل الوكالة في المحاكمة، في المحاكمة، والوكالة في المخاصمة، أن يخاصم وأن يقبل، مثلا يقول هو وكيلي يقبل عني الحكم ويخاصم، لكن لا يجوز له، ويجيب الشهود يحضر الشهود، لكن ما يجوز له يحلف عنه أبدا. ليش؟ لأن العمل هذا مربوط بهذا الشخص، يجي يقول والله إن وكيلي ما فعل هذا شيء ترضى عنه إنما فعله، يحلف عن نفسه. فإما أن تكون صادقة ويبرأ، وإما أن تكون كاذبة فتكون غموس تغمسه بماء جهنم، وإلا لا يحلف فينكل ويقضى عليه بالنكول أو ترد اليمين كما سيأتي معنا إن شاء الله.
وتصح الوكالة منجزة كأنت وكيل الآن.
منجزة يعني المقصود به مقابل التعليم، يعني سيأتي بالنص الثاني بعدها تصح منجزة وتصح معلقة، يعني يقول له أنت وكيلي في هذه الأشياء ما توسعها مثلا إلا في الشهر الفلاني أو الوقت الفلاني، أو أنت يعني تكون وكيلي في الوقت الفلاني من كذا إلى كذا، وبعدها تبطل وكالتك، وقبلها ما لك وكالة ما تتصرف. فهذا معنى يعني مسألة التعليم، فيكون التنجيز الآن إذا وكلها الآن معناته أنه أذن له بالتصرف من الآن.
لحظة بس نأخذ شوية أحكام ما نأخذ أشياء بعد
بين الأدرة.
ومعلقة نص عليه لقوله كقوله إذا قدم الحاج فبع هذا، وإذا دخل رمضان فافعل كذا، وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قتل زيد فجعفر الحديث.
ومعلقة تصح معلقة، ثم بين قوله هنا قال مثل لو علق على قدوم الحج، قال إذا قدم الحجاج فبع هذا، لا تبيع حتى يقدم الحج، فهذا يعني وكل في وكالة معينة محددة علق، قبل ذلك ما لا اقتصر، وإذا دخل رمضان فافعل كذا، وزع هذا الأشياء قام هو قال لا بوزع الآن ها راح يشتري بها دمق ويوزعها في غير رمضان ما صح حكمه وهو المسؤول عن هذا مفرط يعتبر ولا غير مفرط ومسؤول عن أن يعيدها وفي هذه الحالة ليس لأنه وكله توكيل خاص وتعلق الوكالة بشيء معين محدد قال فإن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أميركم زيد بن حارثة هذا في وقعت موتة مع الروم أميركم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب الطيار فإن قتل فعبد الله بن رواحة وقتلوا كلهم الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وبعد ذلك تدبر الأمر خالد رضي الله تعالى عنه وشحب الجيش بطريقة سليمة ويعني أبري المسلمون في هذه الوقعة بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه وأرضاهم لكن قوله إن قتل زيد فجعفر إذا أيوة معناته أن أيضا هنا توكيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعين الأمير إذا قتل عين بدل أميرا آخر ما عين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالوكالة لأنه سيعين المسلمون أو يختار المسلمون فلا يتركون في حيرة ولا في بلبلاء قال فلان هو الأمير بعد ثم بعده فلان إذا كان توكيل للمسلمين أنهم يقبلون الأمارة وكذلك هذا يعرف أنه موكل في الأمارة
ومؤقتة كانت وكيلي شهرا أو سنة وتصح في إثبات الحدود واستيفائها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو
مؤقتة وأدخل مسائل الآن المؤقتة يعني مثل ما يقول أنت وكيلي يعني تبيع وتشتري عني وتقبل مدة شهر بعد الشهر ليس لك حق الوكالة فإذا حدد التاريخ من بداية إلى نهايته معناها خلاص يعني تنتهي بنهاية التاريخ الذي حدد وتصح في إثبات الحدود واستيفائها الحدود هي حقوق لله عز وجل على الصحيح أنها حقوق لله عز وجل اللهم إلا ما يكون في السرقة ففيها حق حق لله عز وجل وهو القطع وحق للمخلوق الذي هو ماله لأن في خلاف هل إذا قطعناه يكفي ولا يرد المال لا المال لابد يرد لأن حق هذا ما يسقط الحق ما يسقط والشخص الذي الآن يعني قطعت يده يعني استفاد هو في نفسه واستفاد المجتمع أيضا لكن المسروق منه ماله لابد أن يرجع إليه وكذلك حد القذف فإن أصوب أقوال أهل العلم وهم جمهور أهل العلم على أنه حد يعتبر شخصي حد الحق فيه للإنسان كيف؟ يعني لو لم يدعي بهذا الشخص ويطالب به عند القاضي فالقاضي لا يقيم الحد عنه يعني لا يقام حتى القتل حتى يطلب الشخص إقامة عند القاضي بخلاف مثلا لو ارتكب إنسان جريمة الزنا أو ارتكب مثلا شرب فإنه يؤتى به ويقام عليه الحد من غير دعوة لكن بالنسبة للقذف ما يقام الحد على الشخص القاذف حتى تقام الدعوة من قبل الشخص أول فيه أيوة لكن قالوا في هذه الحالة إذا كان في القذف يعني الوكالة في هذه الحالة بعضهم قال منعها في مسألة استيفاء الحد قال في الحدود هنا في إثباتها أول شيء في إثبات الحد يجوز يقول أن هذا وكيلي في إثبات الحد الذي أدعيه على فلان عن شيء وكذلك إذا أراد الإنسان أن يستوفي الحد فيقول يحفظ فلان عنه استيفاء الحد هذا جائز قالوا إلا في مسألة القتل والقصاص ليش؟ قالوا مسألة أيوة لأن الوكيل لا يملك العفو لكن الذي له حق يملك العفو فلهذا قالوا لعله إذا حضر يأخذه رهبة الموت ثم يعفو فلهذا قالوا لابد من وهو كلام جيد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا ليس حال الصحابة غير أنس ما هو تصغير أنس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها هذه قصة العسيفة المشهورة النبي كان عسيفا على هذا فزنى بمرأته أو فجر بمرأته فقالوا عليك مئة شاة ووليد. فقال إنما على ابنك رد لك. قال ما هو ووليدته. إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها أنيس. فهذا توكيد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معه اذهبوا به فارجموه. ما شارك النبي